السلام عليكم. هقول لكم اللي بالعربي الاول ولا بالانجليزي؟ عشان نبدا بالانجليزي. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. احبتي الكرام، بالامس تكلمنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحديدا أخذنا موقفا من مواقف السيرة النبوية، والتي أردنا بها أن نسقط هذا الموقف على الواقع الذي نعيش فيه، فكان العنوان صلح الحديبية لعلاج واقعنا المعاصر. صلح الحديبية لعلاج واقعنا المعاصر. إننا لو رحنا ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا هذه السيرة بمجملها وبما فيها من تفاصيل، هي بالضبط تحكي ما يعيشه المسلمون على مدار الأعوام والسنين. فلو أخذنا الحلول التي وقف معها النبي صلى الله عليه وسلم والتي وقف مع الصحابة الكرام، استطعنا بفضل الله تعالى أن نحل كل المشكلات التي تقابلنا في واقعنا المعاصر. صلح الحديبية كان له مقدمات استدعت، طبعا صلح الحديبية جاء عقب إرادة عمرة من النبي صلى الله عليه وسلم. نبي أراد عمرة، لكن بدأنا البداية كانت بعد غزوة أحد. كان هناك موعد مع المشركين على الحرب في السنة القادمة. كان غزوة أحد كانت في السنة الثالثة هجرية. أبو سفيان بعد انتهاء من الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم موعدنا في العام القابل من غزوة أحد، يعني في العام الرابع الهجري. لكن فوجئ أبو سفيان أن العام مر سريعا ولم يستطع أن يجهز نفسه للحرب الاستئصالية التي أرادها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش ما أرادت حرب جزئية مناورات وحروب بسيطة، لا، أراد أبو سفيان وأرادت قريش معه أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غداة واحدة. فوجدوا وفوجئوا أن العام لا يكفيهم للاستعداد، فتخلف أبو سفيان عن المجيء في الموعد الذي حدده هو، موعدنا من قابل، يعني في السنة العام في السنة الرابعة من الهجرة، تخلف. لكن وضعنا قاعدة عريضة أن أبا سفيان لم يتخلف لينسى العداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع المشركين ولا مع المسلمين. وهذه قاعدة، أن المشركين لا ينسون العداء أبدا مع المسلمين. قد يأخذوا هدنة، لكن العداء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا كان هذا مع أهل الكتاب، فما بالك بالمشرك الذي لا يدين بدين وليس له كتاب؟ يبقى إذن هم تخلفوا لعلة. الصوت مش واضح. طب إيش أعمل؟ أقرب شوية؟ أقرب شوية، أخاف صدى الصوت ما تسمعه. طيب، كده كويس. فهم لا ينسوا أبدا العداء. أبو سفيان تخلف حتى يأخذ وقت أكبر ليتمكن من القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستطاع أن يجمع الأحزاب من حوله، وكان أمامه فرصة، أمامه عامان كاملان لتأتي السنة الخامسة من الهجرة، ويأتي أبو سفيان ومعه قريش بالأحزاب ليهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم هناك في المدينة، ويحدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحاصروا كما تعلمون في المدينة. لكن الله سبحانه وتعالى نجاهم، نجى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين دون ما حرب. لكن أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم جنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وبعد غزوة الأحزاب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تخلص من الشوكة التي في ظهره وهي اليهود، وهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخلو له الأمر لينظر العدو الخارجي خارج المدينة. طبعا كانوا اليهود ينخرون في ظهر المسلمين هناك في المدينة، فبعد غزوة الأحزاب استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلوهم جميعا، وكان آخرهم جلاء هم بنو قريظة. أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نقضوا العهد، وظهر ذلك في غزوة الخندق لغزوة الأحزاب. اليهود نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا آخرهم بنو قريظة. وهنا تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للخارج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسري عن هذه الفئة المؤمنة التي معه. حروب طويلة، ثلاث غزوات كان بينهما سرايا ومناورات مع المشركين ومع القبائل المعادية للنبي صلى الله عليه وسلم، عند غزوة بدر وعند غزوة أحد وعند غزوة الخندق، إرهاق شديد جدا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. النبي الآن يتعامل كقائد رئيس دولة ليس فردا عاديا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمام فوجد أنه لابد أن ترتفع معنويات من معه من المسلمين، ففكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب لأداء عمرة. وكان الهدف من هذا الأمر بجوار إرضاء الله سبحانه وتعالى وأداء مناسك العمرة على النحو الجديد الذي جاء به الإسلام، بدلا من أفعال العمرة التي كانت تصنعها وتفعلها قريش ومن جاء ليعتمر. تعرف كان التلبية كانت شركية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه كانت التلبية، هذه كانت التلبية التي كانوا يلبونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس العمرة الحقيقية التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها الله ويرضى بها عمن فعلها. بدأ هدف أسمى كبير معروف، لكن بجوار هذا الهدف الكبير أراد النبي صلى الله عليه وسلم أهدافا أخرى، منها من هذه الأهداف رفع الروح المعنوية للمسلمين، رفع الروح المعنوية للمسلمين. اليوم هم الآن سيذهبون إلى الاعتمار، أين؟ في داخل أرض العدو. هذا يرفع معنوياتهم، سيذهب إلى الأداء العمرة في أرض العدو، بالإضافة إلى أنه سيمر على القبائل، هذه القبائل التي كانت لا تعترف لا بالإسلام ولا بالمسلمين، فيمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذا الحشد الذي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشده. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنفر القبائل من حوله لا سيما المؤيدين له. هناك من تعذر كما حكى لنا القرآن بعد ذلك، يعني سيقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. الأمر الذي جاء بعد ذلك في القرآن الكريم، بعض القبائل تتعذر، يا رسول الله ما نستطيع أن نخرج معك، لكن كثير من الناس خرج. وكان هذا هدف النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ معه عددا كبيرا ليمر على القبائل ليعرفوا إلى أي مدى ظهرت قوة الإسلام والمسلمين. فيه شيء من الدعاية والإعلام، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ندعو لديننا وكيف نعلن عن إسلامنا بشكل يجعل الآخرين لا يطمعون فينا. وهذه نقطة أيضا نستفيدها اليوم، أن القوة ترضع عدوك وتجعله يسالمك. إذا رأى منك قوة، وإذا رأى منك حزما، وإذا رأى منك عقلا، وإذا رأى منك فإن هذا يجعله يسالمك. فإن السلم لا يأتي بالضعف، إذا شعر عدوك منك ضعفا فإنه لا يسالمك. ولما يسالمك وأنت أمامه لحمة سلسة هينة تؤكل دون أدنى عناء؟ ما الذي يمنعه؟ متى يسالمك؟ إذا شعر بقوتك وأن قوتك توازن قوته أو تقترب منها أو تفوقها، عندئذ يلجأ للسلم والصلح معك. لا يستطيع، خلاص رأى منك قوة، إنما رأى منك ضعفا، فالسلم لا يأتي بالضعف وإنما يأتي بالقوة. ودي هي موازنات القوى العالمية الآن. القوى العالمية عندما ترى أن بلدا فيها نهضة وفيها قوة تروح وتذهب معها وتسالمها وتعقد الصفقات معها، أما بلد ضعيفة فلا يعبأ بها ولا يكترز بها، عندها خيرات يذهب يأخذ هذه الخيرات عنوة، يذهب ويأخذها عنوة ويفرض عليها القوانين ويفرض عليها كذا وكذا، أما لو وجد هناك قوة فلا يستطيع ذلك. هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله. النبي ما أراد حربا، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لأداء العمرة، لكن أخذ الحيطة، وهذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالحيطة. هو ما أراد حربا، إنما ما الذي يضمن له أن الفئة الأخرى قد يثيرها هذا العدد وإلى ما بلغ إليه المسلمون فيعلنون الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لابد أن أحتاط، أنا لم أذهب لحرب وإنما ذهبت لأداء عمرة، لكن لا يمنع هذا أن أأخذ الحيطة مني. ما إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متجها إلى مكة لأداء العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت قبيلة خزاعة قبيلة مسالمة للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن برسول الله ومنهم من لم يؤمن به، لكنهم كلهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعينوه ولا يكنون له كرها ولا بغضا. لذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم عيونا. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام يعلمنا الاستخبارات. أهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه عيون تستخبر له طريق آمن، هل هناك من يتربص به، هل هناك من ينتظره، هل هناك من يفكر في حربه. فجاءته العين الاستخباراتية من قبيلة خزاعة بأن قريشا علمت بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا العدد الضخم معه، فحشدت له الحشود وخرجت عن بكرة أبيها تريد أن تصد النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام وتريد أن تحارب النبي صلى الله عليه وسلم. لبسوا جلد النمور وخرجوا بالعوذ المطافيل، يعني عن الرجال والنساء والأطفال والشباب والشيوخ، بالعوذ المطافيل يعني عن بكرة أبيها، كل حشدت كل القوة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ رأيا بمفرده، بل كان يستشير أصحابه صلى الله عليه وسلم، فجمع الصحابة واستشارهم، أشيروا علي أيها الناس ماذا أفعل، ماذا أصنع تجاه هذا الأمر، إن قريشا خرجت لتصدنا عن المسجد الحرام وتريد حربنا وما أردنا حربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فقام أبو بكر الرسول، وكأنه لما علم من قريش أنها خرجت تصد عن المسجد الحرام وكأنه مال إلى حربها وقتالها، قال ما رأيكم أن نغير على هؤلاء الناس، فإما أن نقضي عليهم ونكون قد استرحنا من عمود من أعمدة الكفر، أو نتركهم في مصابهم وفي جرحاهم. فقام أبو بكر وقال يا رسول الله ما خرجنا لحرب وإنما خرجنا لأداء العمرة، فلنبقى على نيتنا ولنمضي على هذا الأساس، فإن تركونا اعتمرنا ورجعنا إلى ديارنا، وإن منعونا وجب الحرب والقتال إذن. وهذه للعلم ليست معروفة عند العرب، يعني أن يصد أحد عن أداء العمرة هذه شيء ليس معروف عند العرب. ليه؟ لأن الحرم ليس بيتا خاصا لقريش، ده مش بيت خاص ولا مكان خاص، لا الحرم هذا مكان إيه؟ عام، يجب على قريش أن تفسح المجال وأن تفتح الباب لكل من أراد أن يحج ولكل من أراد أن يعتمر. يجب وجوبا، هذا عرف متعارف عليه. ليس من حق قريش أن تغلق الباب أو تصد أحد ذهب لأداء العمرة أو لأداء مناسك الحج، هذا لا يعرف أحد ولا تعرف العرب، وقريش ما كانت تستطيع أن تفعل ذلك. يبقى ده عرف وأساس، لكن الأعراف والقوانين تتغير إذا كانت ضد الإسلام والمسلمين. يبقى ده معروف من قديم الأزل، دي قوانين معروفة، يعني قريش ما تعرف هذا والعرب ما تعرف هذا. أنا ذهبت حج أو ذهبت أعتمر مفروض، حتى لو بيني وبين قريش عداء، طب ما هو كان في قبائل بينه وبين قريش عداء، يعني قريش كانت مسالمة للعرب جميعا، ما كان في عداء، لكن تذهب للحج وتذهب للعمرة خلاص تنسى العداء ده وتفسح المجال، تحج تعتمر آمن وادع، ثم تعود إلى بلدك ونبدأ نبحث بقى بعد ذلك إذا كان هناك حرب، إذا كان هناك عداء أو ما شابه ذلك. لكن الأمر تغير. ليه؟ لأن الأمر الآن ليس مع قبيلة مشركة ولا قبيلة كافرة ولا جاحدة، إن الأمر الآن مع المسلمين. ولا يخفى علينا جميعا إن القوانين تسري على كل الناس إلا على المسلمين، إذا كانت ضدهم نمضيها، وإذا كانت القوانين معهم نغيرها أو نوقفها أو نتجاهلها، والمسلمون لا أحد يسأل عنهم ولا أحد يدافع عنهم كما تعلمون. حقوق الإنسان تمضي على كل إنسان إلا المسلمين. ما صنع لإخواننا في سوريا يفوق الوصف بل يفوق الخيال، وحشية دامية، وما حدث في اليمن وما حدث في العراق وما حدث في فلسطين وما حدث في الصومال وما يحدث الآن في بورما يفوق الوصف والخيال. وبعد سنين عديدة تأتي منظمة الأمم المتحدة لتستنكر ما يحدث. يا فرحتي مصر، يقول لك يا فرحتي، يعني استنكرت، طيب ما الذي فعلته تجاه هؤلاء؟ بينما الأمر يختلف لو أن شخصا واحدا، شخص واحد فقط لا يساوي شيئا، لو كان هذا يحمل جنسية أمريكية أو جنسية كندية أو جنسية أوروبية الأمر يختلف تماما، ممكن يبات شعب كامل من أجل إنسان، بس بشرط أن يكون غير مسلم، ده الشرط. حتى المسلمين الكنديين والأمريكيين والأوروبيين لم يعد لهم قيمة الآن، الحرب الآن ما أصبحتش على فئة أو جنسية أو بلد، لا، الحرب الآن بقت مع مسلم، حتى لو هو أمريكي الأصل أو كندي الأصل أو أوروبي الأصل لكنه مسلم الأمر يختلف معه تمام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا نستفيد هذا، الأعراف تتغير، يعني انظر قديما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، يعني على ما أذكر كان قائدها عبد الله بن جحش، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم خلف جماعة من المشركين، لأن كان في تأميل للمدينة، فالجماعة دمت، يعني دخلوا منطقة الحظر التي كان فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يعمل دوريات أمنية حول المدينة يؤمن دولته. فجاء هؤلاء ومضوا، فتبعهم عبد الله ابن جحش، وكان اليوم كان 29 في الشهر، يعني تقدر تقول ايه 29 مثلا شوال، احنا عندنا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، دي الأشهر الايه الحرم، فتقدر تقول مثلا زي 29 شوال، وداخلين بقى في الأشهر الحرم اللي هو ايه ذو القعدة، 30 ده اللي هو يوم الشك، يا ترى هل هو المتمم لشوال ولا هو أول أيام الايه الحرم اللي هو ذو القعدة. فعبد الله بن جحش لما صار وراء هذه المجموعة من المشركين وأمكن بهم، فاستشار أصحابه، نغير عليهم ولا لا نغير؟ هلو أنت تعرف النهاردة 29 شوال، فدعنا نتطلع الهلال، يا ترى هل هلال ذو القعدة ظهر ولا لا؟ فتطلعوا فلم يظهر هلالا، فقالوا إذن هو المتمم لشهر إيه؟ شوال. وغاروا عليهم، واتضح بعد ذلك أن هذا هو أول يوم من أيام ذي الإيه؟ ذي القعدة. فطارت بقى الإيه؟ الأخبار، وطارت الإشاعات إن محمدا وصحبه يستحلون الأشهر الحرم في القتال. خلي بالك من نقطة دي، قاتلوا في الأشهر الحرم، اجتهد عبد الله واجتهد من معه من القوم، فلم يظهر الهلال، فغلب على ظنهم إن ده المتمم لشوال ولم يدخلوا. يبقى إذن هم لماذا تطلعوا للهلال؟ لأنه لو كان هلال ظهر وعلموا أنهم دخلوا ما كانوا قدموا على إيه؟ على ما فعلوا، إنما هم قدموا لأنه غلب على ظنهم إن هم فين؟ أنهم ما زالوا في أشهر حل ولم يدخلوا في الأشهر حرم. طيب إيه معنى الكلام ده؟ طيب كويس أوي. أنكروا على عبد الله وأنكروا على جند رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم قاتلوا في الأشهر الحرم. طيب السؤال، ماذا تفعلون أنتم يا قريش في الضعفاء من المسلمين عندكم في مكة؟ مش في ضعفاء ما استطاعوا أن يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اللي آمن من العبيد وعنده سيد وعمال يعذبه لم يأذن له في الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اللي عنده بنت وفي اللي عنده ولد وفي اللي عنده زوجة حبسه عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعلون بهم؟ يسيمونهم سوء العذاب. طيب هذا في الأشهر الحل، فإذا دخل الأشهر الحرم كففتم أيديكم عنهم وأطلقتم سراحهم ولم تعذبوهم، أم هذا يحدث لهم في الحل والحرم؟ إنما لما تيجي للمسلمين ينكر عليهم يقاتلون وهم يقتلون ويذبحون ويسجنون ويعذبون المسلمين ليل نهار في الأشهر الحرم وفي غير الأشهر الحرم، إنما ما فعل عبد الله بن جحش طارت به. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني هذا أمر مستبشع وأمر مستعظم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقعد القاعدة، لكن تعالى والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، إيه رأيكم في القضية دي؟ أكبر عند الله؟ طيب وإنك تفتن المسلم عن دينه حتى تصد عن دين الله أكبر من القتل؟ ما أنت مش بتسأل عن القتل، يسألونك عن المسجد الحرام قتال فيه، بتسأل عن القتال في المسجد الحرام؟ هو كبير يا أخي، قتال فيه، قل قتال فيه كبير، هذا أمر كبير وجلل، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به سبحانه وتعالى. لكن تعالى القضية الأخرى، المسجد الحرام وإخراج أهله منه حكمه إيه؟ هذا أكبر مما تسأل عنه. والفتنة أن تصد الناس عن دينهم وتخرجهم من دينهم، من دين الله الحق إلى الدين الباطل لعبادة الأصنام، الفتنة دي فتنة أكبر من القتل الذي تسأل عنه في الشهر الحرام. أنت فعلت ذلك في الشهر الحرام، صددت الناس عن دين الله، واليوم تريد أن تصدهم عن الاعتمار فين؟ في المسجد الحرام، عن أداء العمرة. يبقى المسجد الحرام وإخراج أهله منه، ده اللي جايين دمت ليسوا بغرباء، ده هم أهل الديار وأصحاب الوطن الحقيقيين الذين أخرجتهم لا لشيء إلا لأنهم يقولوا ربنا الله، الآن تريد أن تصدهم عن المسجد الحرام. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أبي بكر يمضي لأداء العمرة لا ينوي قتالا، لكن فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم أن طبعا الاستخبارات جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثه أن قريشا قد خرجت بالجيش للقتال. كان أول سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم من على رأس الجيش اللي خارج من مكة لملاقاتنا؟ كانت الإجابة هو خالد بن الوليد. طبعا خالد إلى هذا الحين لم يسلم، لم يكن قد أسلم خالد. طبعا خالد نذكر أن من الذي أدار الجيش جيش المشركين ليقلب المعركة رأسا على عقب في أحد؟ هو خالد. يعني كانت المعركة ريحها في أول الأمر مع المسلمين، ثم استدارت لما خالد لما نزل الرماة مخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة، لما رأوا خلاص يعني ظنوا أن الأمر انتهى، المسلمين يأخذون الغنائم، فقالوا ننزل نأخذ نصيبنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم ألا يتركوا مكانهم حتى لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتتخطفهم الطير، يعني الكفار يغلبوا، ما تتركوا مكانكم. فخالفوا ونزلوا، فكانت من خالد إلا لما رأى انكشف ظهر المسلمين، فاستدار بالجيش على جبل الرماة وطعن المشركين وطعن المسلمين من الخلف، وطعن المسلمين من الخلف. هو خالد الآن الذي خرج لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم استقر الأمر. أنا عايزك لما أذكر إحنا ما بقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الهدف من سيرة النبي إن إحنا نذكر النبي كتير، فهتلاقي كل ما أقول النبي راح، النبي جه، النبي قعد، النبي وقف، النبي مشي، النبي، فهتلاقي النبي. والبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، النبي يقول كده، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. النبي صلى الله عليه وسلم طلع المنبر، جاءه جبريل فقال يا محمد قل آمين، رغم أنفه قل آمين قل آمين. من بينهم من سمع اسمك ولم يصلي عليك يا محمد. فده يعني مما نكتسبه في دروس السيرة ديت بتاع يوم السبت والأحد، إن إحنا سنذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فنصلي عليه صلى الله عليه وسلم كثيرا، فلا تبخل على نفسك بالثواب، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. لما تصلي عليه مرة ربنا يصلي عليك عشرة، يعني يصلي عليك يعني يرحمك. الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي الرحمة أو هي الثناء من الله سبحانه وتعالى عليك، عشان إيه؟ فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هنا الصلاة وغير العطف يقتضي التغاير، يبقى الصلاة هي الثناء عليك، يثني عليك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، فلا تحرم نفسك لا الثناء من الله ولا الرحمة من الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، ولا تبخل على نفسك، وصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد حربا، خلاص استقر هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بكل الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر ويفادي هذا الأمر، حرب. طيب لو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الطريق المعروفة الموصلة لمكة من المدينة سيلتقي بجيش خالد بن الوليد، لا محال. ما هو خالد طلع وقف على ايه؟ على ابواب مكه من الطريق المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم استقر الامر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يعرف الطريق الموصله الى مكه من جهه اليمين التي تجعلنا نتفادى ملاقات جيش خالد بن الوليد؟ قام رجل من الصحابه قال له انا اعرفها يا رسول الله، بس هذه الطريق وعره طويله ووعره. قال ما في مشكلة، المهم ان احنا ايه نتفادى ملاقات جيش قريش حتى يعلموا اننا ما ذهبنا للقتال. هذه الطريق بقى هي طريق الايه؟ الحديبية. الطريق دي هي طريق الحديبية، طريق الوعرة هي طريق الحديبية اللي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم. كان اشد ما لاقى المسلمون في هذا الطريق، الطريق تذكر وتؤنس، يعني ممكن نقول هذا الطريق وممكن نقول هذه الطريق، أشد ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو قلة الماء، فيش مية. ما أقول لك طريق وعرة ما فيهاش أبيار ولا فيها، حتى البير اللي موجودة فيها قد جفت ماؤها. ونزل الصحابة ووقفوا بالحديبية التي تبعد عن المدينة عدة أميال وعدة كيلومترات، وقف النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة جاءوا يشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم نفذ الماء معنا يا رسول الله وعطشنا، وعطشت الإبل والبعير كلنا عطشنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر جافة ليس فيها ماء، وكانت دية من المعجزات اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نقدر نقول من الكرامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، أنه أخذ سهما من كنانته ورماه في البئر بعدما دعا الله سبحانه وتعالى بكلمات، فراح الماء يفور من البئر حتى شربوا جميعا، وشربت العير معهم، وأخذوا الماء يخزنونه في أوانيه. الصحابي اللي روى الحديث بيسأل كم كنتم، يعني شربتوا يعني كم كنتم، قال كنا 1400، وفي رواية 1500، ولو كنا 100,000 لشربنا من الماء وبقي. يعني المسألة مش بالعدد، يعني إيه الماء دي طلعت كفي كل من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. نروح بقى للناحية الأخرى، دي كان بعض المعاناة اللي وجدها النبي صلى الله عليه وأصحابه، يعني كانت رحلة شاقة جدا. الناحية الأخرى، فوجئ جيش خالد إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الطريق الإيه المعهودة اللي هم واقفين مستنين. تخيل كده بالضبط، أنت واقف هنا على هذا الباب، مش ده باب برضه؟ مش بتفتحوه كباب ده يعني؟ لا يا عم اعتبره باب، انت زعلان ليه؟ نكسره ونخليه باب. فواقف انت على الباب ده منتظر، على الباب ده يا سيدي ما زعلش، منتظر ناس واقف بقى منتظرهم، فجأة تلاقيهم دخلوا من الباب ده، يعني جايين لك منين؟ من ظهرك. واحد قال لك في ناس جايه تغير لا قدر الله يعني على المسجد، فانت جماعه الشباب واقف على الباب مستنيهم، تعالوا احنا مستنيين. ففوجئت بكل بساطه ان هم جايين لك من ورا من هنا في قلب ظهرك. هو ده ما حدث بالذات مع جيش خالد. خالد طبعا واقف، الشباب والجيش معه بالعود المطافيل طالعين كلهم عن بكرة ابيهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا بجيش رسول الله يقف في الناحيه الاخرى من مكه يعني في ظهورهم. فجاء النذير، نذير النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الجهة الأخرى المقابلة، ما لقاش حد يقابله لأنه كل ما كان متوقع أنه يأخذ الجهة دي واقف مسان هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص على أبواب مكة. هنا وقعت قريش في ورطة كبيرة جدا، فلم يستطيعوا إلا أن يلجأوا إلى طريقة بقى الإيه السياسة، أن يرسلوا الرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسلوا بقى الوفود. فراحت بقى الرسل بين الفريقين، يبعثوا الرسل الجيش هناك واقف في الناحيه الثانيه على ما يجي تكون محمد دخل وشبع دخول، وهم بقى طالعين عن بكره ابيهم كلهم نفسهم الشباب والرجال وكلهم طالعين وسايبين مكه ايه فاضيه، النساء والاطفال قاعدين والديار فاضيه والاموال موجوده، يعني كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وقف، فوجدت قريش نفسها في ورطه مع المسلمين، فلجأوا إلى أسلوب المفاوضات، فراحوا يرسلون واحدا تلو الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله ما سنقف معه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، في يوم السبت ويوم الأحد إن قدر الله لنا اللقاء وشاء لنا البقاء، لنعلم ما الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا صنعت هذه الرسل وتلك الوفود التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما قابلها النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.